أنوار كاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل ردني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب. صديقي المستمع، ما زلنا نتأمل بأحداث العهد القديم من الكتاب المقدس لنكتشف المزيد من المعاني والرموز التي تشير إلى خطة الله الأزلية لإنقاذ الإنسان والمخلص المسيح.
وكنا قد تأملنا في اللقاء الماضي بقصة رعوث المؤبية، وكيف التصقت بحماتها نعمي ولم تشأ أن تفارقها بعد وفاة زوجها. ثم تزوجت رعوث من بوعز الذي أتى من نسله الملك داود، ومن ثم المخلص المسيح.
وتبين لنا أن قبول رعوث المؤابية في شعب الله تم عن طريق فداء الولي لها، أي بوعز الذي تزوجها. واتضح لنا أن بوعز يرمز إلى المخلص المسيح الذي هو الوحيد القادر على فداء الإنسان وإدخاله في شعب الله.
أما اليوم فسنتأمل بسيرة النبي والملك داود الذي أتى من نسله المخلص المسيح، وما ترمز إليه من حقائق روحية هامة. وكتب داود مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة، وهي التي تعرف باسم مزامير النبي داود.
داود اسم عبري معناه محبوب، وهو ابن يسى من سبط يهوذا. ولد في بيت لحم بفلسطين وترعرع فيها، وبما أنه أصغر الأبناء الثمانية فقد كلفه والده بمهمة العناية بالأغنام.
وكراع أظهر إخلاصا نادرا وشجاعة فائقة، فقد قتل مرة أسدا ودبا هاجما القطيع، وكان الوحيد الذي استطاع قتل جوليات الجبار. وتمتع داود بمواهب موسيقية، فأجاد اللعب على القيثار وكتابة الأناشيد.
ولما رفض الله الملك شاول، أرسل النبي صموئيل ليمسح داود ملكا عوضا عنه. وعندما اعترى شاول الملك روح شرير، عين داود بناء على نصيحة مستشاره ضاربا بالقيثار لكي يهدئ من روعه.
لكن شاول ما لبث إن علم أن الملك سينتقل منه إلى داود، فحاول عدة مرات التخلص منه بقتله، فهرب داود وأصبح طريدا. وبالرغم من ذلك فقد عفى داود عن الملك شاول حين وقع بين يديه.
وبعد موت شاول اختير داود ملكا على سبط يهوذا لمدة 7 سنوات ونصف، ثم صار ملكا على كل الشعب بعد وفاة إيشوبشث ابن الملك شاول.
وقد بادر للحال بتأسيس المملكة، وجعل أورشليم عاصمة له، ووجه عنايته إلى الشؤون الدينية وتنظيم العبادة، وشغل بإعداد المواد لبناء الهيكل ووضع تصميم له، وزاد الله نعمته فأصبح ناجحا جدا.
لكن داود ارتكب خطيئة قبيحة ضد أوريا الحثي، إذ قتله وأخذ امرأته، فوبخه النبي ناثان على هذه الخطيئة الشنيعة، وأعلن له العقاب السماوي الذي يحل به أن السيف لن يفارق بيته. عندها تاب داود توبة حقيقية.
وقد تمت نبوءة ناثان بعصيان أبشالوم الابن على والده الملك داود ثم مقتله. وعاد داود وارتكب خطيئة أخرى عندما قام بإحصاء الشعب ليفتخر بقواه على عكس وصية الرب له، فضرب الله الشعب بالوباء.
وكان في نية الملك داود أن يبني الهيكل، أي مكان العبادة لله، لكن الله قال له: لا تبني بيتا لاسمي لأنك رجل حروب وقد سفكت دما، لكن ابنك سليمان هو الذي يبنيه.
وختم الملك داود حكمه الذي دام 40 سنة بتثبيت سليمان ابنه على العرش، وهو الذي اشتهر بسليمان الحكيم. وكما ذكرنا سابقا فلقد اختار الله داود لكي يأتي من نسله المخلص يسوع المسيح.
الأمر الذي أكده النبي أشعياء في نبوءته عندما قال إن المسيح سيجلس على كرسي داود، ثم أشار إلى ذلك البشير متى في بشارته عندما تحدث عن نسب المسيح، مؤكدا أن المسيح قد أتى فعلا من نسل الملك داود.
ولقد ولد المخلص المسيح في بيت لحم بلدة الملك داود كما تنبأ النبي ميخا. لهذا يصبح مهما أن نتأمل في سيرة الملك والنبي داود الذي لم يأتي المسيح من نسله فحسب، بل جلس على كرسيه ليملك إلى الأبد.
تميزت سيرة الملك داود كما لاحظنا بثلاث مراحل رئيسية: أولا داود الراعي، ثانيا داود المطارد والمهان، ثالثا داود الملك. ولو تأملنا بسيرة المخلص المسيح لاكتشفنا أيضا أنها مرت بنفس هذه المراحل الثلاث.
أولا أن المسيح هو الراعي الصالح، الراعي الصالح الذي قاد ويقود خرافه أي المؤمنين به. ولقد قال المخلص المسيح عن نفسه أنه الراعي الصالح وأثبت كلامه بالعمل،
فهو الذي جال يصنع خيرا ويشفي كل من به مرض، فأعاد البصر إلى العميان وأقام المقعدين وأخرج الأرواح الشريرة وأعاد السمع والنطق وأطعم الجياع، لا بل أقام الموتى.
وكم من مرة تحنن المخلص المسيح على الجموع المحتشدة من حوله وأشفق عليها، مشبها إياها بخراف ضالة لا راعي لها. وكراع صالح قاد المسيح تلاميذه ولقنهم أسمى التعليم وأعظم المبادئ.
وكراع صالح قال المخلص المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. فهل هناك أعظم من هذا الوعد؟
الوعد أن ينال كل من يؤمن بالمسيح الحياة الأبدية. وكراع صالح قال المخلص المسيح أيضا: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد.
أيكد المسيح هنا أن خرافه أو المؤمنين به لن يكونوا من شعب واحد فقط، بل سيكونون من كل الشعوب، وأنهم سيصبحون بالرغم من جنسياتهم المختلفة رعية واحدة يتبعون الراعي الواحد المخلص المسيح.
ثانيا المسيح المتألم المهان. أجل، لقد حارب اليهود المخلص المسيح وطاردوه وحاولوا قتله عدة مرات، واستطاعوا أخيرا أن يقبضوا عليه وأن يسلموه إلى السلطة الرومانية الحاكمة ليحكموا عليه بالموت صلبا.
لكن صلب المسيح وموته كان تنفيذا في نفس الوقت لخطة الله الأزلية لفداء الإنسان، وأيضا إتماما وتحقيقا لنبوءات أنبياء العهد القديم الذين تنبؤوا عن موت المسيح للتكفير عن ذنوب البشر.
لا بل أن النبي والملك داود تنبأ في مزموره 22 عن حادثة صلب المسيح، فكتب قائلا: ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون.
كان واضحا من هذه النبوءة أن داود كان يتنبأ فيها عن حادثة صلب المخلص المسيح. أما النبي إشعياء فقد خصص أصحاحا كاملا للحديث عن موت المسيح الكفاري، نقتبس منه هذه الآيات:
وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا.
أجل أعزائي، لقد دفع المسيح بموته على الصليب ثمن خطايانا وأثامنا، فجرح ومات عوضا عنا لكي ينال الغفران كل من يؤمن به وبعمله الكفاري وينال الحياة الأبدية. فهل تأتي إليه بالإيمان يا صديقي؟
ثالثا، المسيح الملك. وكما مسح الله داود ملكا، هكذا المخلص المسيح بعد أن أقامه الله الآب من بين الأموات عينه ملكا للملوك وربا للأرباب، وأجلسه عن يمينه في السماء، أي في مركز القوة والسلطان.
وهو ما أكده لنا الرسول بطرس في عظته المشهورة يوم 50 عندما تحدث عن داود قائلا: فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا.
نعم مستمعي الأعزاء، لقد جلس المسيح بقيامته المجيدة على كرسي الملك داود، وصار هو الملك الغالب المنتصر، وبدأ بالتالي ملكوته الروحي الذي يستطيع أن يدخله كل من يؤمن به.
لقد دحر المسيح بقيامته إبليس الشيطان وقهر الموتى عدو الإنسان اللدود، لهذا يعطي الله كل من يؤمن بالمخلص المسيح حياة روحية جديدة تقدر أن تغلب الخطيئة وتصنع الصلاح.
وسيأتي الملك المسيح في مجيئه الثاني الباهر العظيم لكي يبيد الشيطان وينهي الشر والفساد نهائيا ويملك إلى الأبد، وعندئذ ستجثو له كل ركبة ويعترف باسمه كل لسان.
وعندها تتم مواعيد الله ويتحقق قصده الأزلي في إنقاذ الإنسان وإعادة الصلة الروحية معه تعالى، حيث يسكن المؤمنون الذين اختبروا فداء المسيح في سموات وأرض جديدة إلى الأبد.
ألا ترغب صديقي المستمع أن تكون من أولئك الذين يعيشون مع المسيح إلى الأبد؟ لما لا تتوب الآن عن خطاياك وتؤمن بكفارة المسيح من أجلك على الصليب، وهكذا يصبح المسيح ملكا على حياتك.
Thank you.